مستمعينا الكرام، مراسلنا في باريس شاكر الجبوري تابع أعمال الندوة الدولية حول مستقبل الكرد في العراق والتي شاركت فيها كافة التيارات والمؤسسات المهتمة بالشأن العراقي.
تتواصل في قاعة فيكتور هيغو داخل مجلس النواب الفرنسي تتواصل أعمال الندوة الدولية حول مستقبل الأكراد في العراق بمشاركة واسعة من كافة التيارات والمؤسسات المهتمة بموضوع الشأن العراقي وتعقيداته المختلفة، والتي من المتوقع أن يغنيها مشاركة الزعيمين الكرديين مسعود البرداني وجلال الطالباني في مناقشات ما بعد الظهر. وعندما استفسرت إذاعة العراق الحر من الخبير الفرنسي في ميدان الجيوبوليتيك جيراد شاليان والعائد من منطقة كردستان، استفسرت منه عن هذه الندوة وآفاقها المستقبلية. قال إن هذه الندوة تنطوي على أهمية خاصة كونها تتدارس بشكل عملي في جوانب قضية حساسة للغاية بعيدا عن التنظير والبرامج المسبقة، تهدف في مجمل الأحوال لبناء عراق ديمقراطي موحد. ومع ذلك أظهرت، يؤكد شالينيال، وجود تباعد في وجهات نظر المعارضة العراقية التي تحتاج على ما يبدو لوقت إضافي لترتيب الأمور. لذلك فإن هذا النوع من اللقاءات له أهميته الخاصة. أما الدكتور موفق الربيعي فقد قال للإذاعة:
نعم، القضية الكردية في العراق قضية يعني مسألة أساسية يجب أن كل الأطراف المعارضة العراقية، شيعة سنة أكراد عرب، يجب أن يدعمون القضية الكردية وحق الشعب الكردي في تقرير مصيره، في الفدرالية التي ينشدها، في أي في النوع الحكم اللي او النوع العلاقه التي يعني تربطنا، تربط العرب بالاكراد. واحنا الطرف الاخر، لا تنسى انه نحن الطرف الاخر، نحن العرب الشيعة، نحن الطرف الاخر، وهذا التحالف الشيعي الكردي هو ضمان وحده العراق حقيقه.
من جانبه اوضح حسين سنجاري رئيس معهد العراق للديمقراطيه، اوضح موقفه بالقول:
هذه الحوارات مهمة جدا، لأن نحن في العراق والشعب العراقي ما سمح له بنظر لظروف الدكتاتورية أن يعني يناقش المواضيع المهمة في حياته ويناقش مصير العراق ويناقش المشاكل اللي يواجه العراق. ولكن الآن في المقصد الكردي في باريس أتاح الفرصة للمناقشات بصورة حرة وديمقراطية، ومجموعة من الخبراء موجودين، وهذا شيء جيد. نتمنى أن قريبا بعد سقوط الدكتاتورية أن نشوف هيجي مؤتمرات في بغداد حتى شعبنا يناقش مشاكلنا، مشاكل الشعب، مشاكل البلاد، وآمالنا وتطلعاتنا في بغداد.
أما حميد قراب عضو المكتب التنفيذي للمجلس العام للكرد الفلين فأعرب عن عتب مقتضب ننقل منه ما نصه:
في الحقيقة احنا وجهنا دعوة بشكل يعني بالمرحلة في آخر وقت، والملاحظ هنا بأنه دور الكرد الفلين مغيب، وهذا الشيء يؤسف لأنه الكرد الفلين شريحة أساسية في المجتمع الكردستاني للدرجة الأولى والمجتمع العراقي بشكل عام، حيث تعرضوا إلى أبشع أنواع التنكيل والتهجير، ولا يزال منذ سنة 1980 الحملة الثانية التي قام به النظام الفاشي في العراق ضد الكرد الفلين بتهجيرهم إلى إيران، حيث لا يزال عندنا في سجون النظام آلاف شاب كردي الذي كانوا أعمارهم آنذاك من 18 إلى 28 وسفر أهاليهم مع حجز أموالهم. اللي ألاحظه مع كل أسفنا في هذا الكونفرنس دور الكرد الفلين منسي، ونحن نرى بأنه الكرد الفلين دور أساسي في النظام الفدرالي التقدمي التعددي القادم بعد إزالة هذا النظام الفاشي في العراق.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة التي ينظمها المعهد الكردي في باريس ستواصل أعمالها حتى مساء اليوم، حيث من المتوقع أن تعلن عن جملة من المقترحات والتصورات الخاصة بمستقبل الأكراد في عراق الديمقراطية، في عراق التعددية، في عراق السلام والمحبة. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
مستمعين الكرام، كشفت قوات مجاهدين خلق الإيرانية شبكة تجسسية في بغداد كانت تعمل ضد الحكومة العراقية، وأن معظم أفرادها هم من الفلسطينيين المقيمين في العراق. سعد عبد القادر مراسلنا في السليمانية معكم الآن.
أفادت التقارير الخبرية أن قوات مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة التي ترعاها الحكومة العراقية كشفت مؤخرا في بغداد شبكة تجسسية داخل العراق، وقامت بتسليم أفرادها إلى الاستخبارات العسكرية. ذكرت ذلك صحيفة ريبازي آزادي الكردية التي يصدرها في السليمانية الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه محمد الحاج محمود. وأضافت الصحيفة أن الشبكة كانت تضم 5 أشخاص من الفلسطينيين الذين يقيمون في العراق منذ سنوات، وأن المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة تفيد بأن المتهمين اعترفوا بعملهم التجسسي، ولكن الصحيفة لم تشير إلى الجهة التي كان يعمل الفلسطينيون لحسابها. وزادت الصحيفة أن مصادرها الخبرية أفادت بأن مفردة خاصة تابعة إلى المخابرات العراقية هي التي كانت وراء تنفيذ عملية تصفية صبري خليل البنا المعروف باسم أبو نضال. وزادت بأن المفرزة تلقت الأوامر مباشرة من قصي النجد الثاني للرئيس العراقي ومن شخص آخر يدعى ماهر كناني، وأن الذي كلفته المفرزة بتصفية أبو نضال هو شخص يدعى فائز ناجي الذي سبق وأن عمل مع أبو نضال في جبهة التحرير. وبحسب مصادر الجريدة أن ناجي عرف باسم المقدم عفريت لأنه سبق له نفذ عدة عمليات عسكرية ضد إسرائيل. وقالت الصحيفة نفسها أن النظام العراقي الآن بصدد تنفيذ خطة للقيام باغتيال المعارضين العراقيين، وأوضحت بأن النظام العراقي أوفد لهذا الغرض محمد الراوي تحت عنوان مسؤول المكتب التجاري إلى إحدى دول الجوار، وأنه يشرف مباشرة على أعمال شركة تجسسية تابعة للاستخبارات العراقية، مهمتها القيام بجمع المعلومات عن الشخصيات الكردية والعربية العراقية والإقدام على اغتيال من يقع بأيديهم أو تسنح لهم الفرصة لتنفيذه. وبحسب الصحيفة أن الراوي الذي هو ابن شقيقة وزير التجارة محمد مهدي صالح يقوم أيضا بشراء القصور في البلد الذي يقيم فيه تنفيذا لتعليمات تلقاها من قصي النجد الثاني للرئيس العراقي. وفي سياق أخبارها المحلية ذكرت صحيفة ريبازي آزادي أيضا أن قوات كاديك أي حزب الإصلاح الديمقراطي الكردستاني الذي هو امتداد لحزب العمال الكردستاني بدأت باختراق الحدود العراقية أكثر من السابق، وأنها تقدمت نحو قرية ينزاه في منطقة قوبان الواقع جنوب برسيويل، وأنها بصدد قطع الأشجار وبناء دور سكنية لها. وبحسب الصحيفة يقدر عددها ب300 مسلح. وأضافت بأن ما تجدر الإشارة إليه هو أن قوات الحزب الكردي التركي هذه بدأت خلال الأشهر القليلة الماضية بزيارات متعددة إلى مختلف مناطق كردستان العراق. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
ونبقى مستمعين الكرام في كردستان العراق، حيث وافانا مراسلنا في أربيل أحمد سعيد بتقرير يذكر فيه أن صحيفة إيرانية تتهم الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش العراقي نزار الخزرجي باستخدام السلاح الكيميائي ضد القوات الإيرانية في عقد الثمانينات، فيما تعتقل الحكومة العراقية ناشطا إيرانيا بتهمة التجسس لصالح إيران.
طالبت صحيفة مردم سالاري الإيرانية الحكومة الإيرانية بتقديم شكوى ضد رئيس أركان الجيش العراقي السابق نزار الخزرجي والخاضع للإقامة الجبرية الآن في الدنمارك، وذلك بسبب من استخدام الأخير للأسلحة الكيميائية ضد القوات الإيرانية في حرب الخليج الأولى، على حد قول صحيفة مردم سالاري التي أضافت أن من شأن الإفادات التي يدلي بها الخزرجي أن تفيد في إحالة صدام حسين إلى المحكمة ومحاكمته. من جانب آخر، أفادنا عدد من الطلبة المنتمين إلى مختلف الاتحادات الطلابية في كردستان العراق أن السلطات الأمنية العراقية اعتقلت ناشطا طلابيا إيرانيا يدعى مهدي نصيري أثناء قيامه بزيارة إلى العتبات الشيعية المقدسة في مدينتي النجف الأشرف وكربلاء، وأنه تم إلقاء القبض عليه في حرم الإمام الحسين. وبحسب المعلومات التي توفرت عن هذا الحادث، يقول أولئك الطلبة أن الطالب الإيراني اعتقل بتهمة التجسس لصالح الحكومة الإيرانية، وأنه يتعرض الآن إلى تحقيق واستجواب مصحوبين بالتعذيبين الجسدي والنفسي. وعلى صعيد للصلة، ذكرت وسائل إعلام المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بينها إذاعة المجلس أن الطلبة الإيرانيين في طهران نظموا تظاهرة احتجاجية أمام السفارة العراقية في العاصمة الإيرانية، وأصدروا بيان بهذا الخصوص وصفوا فيه الإجراء العراقي باللا إنساني، وطالبوا الحكومة العراقية بإطلاق سراح الطالب المعتقل، وهددوا بتنظيم فعاليات طلابية ضد العراق. صحيفة مردم سالاري الإيرانية نددت بحادث الاعتقال، في حين لم تبدر إلى الآن من الحكومة الإيرانية أي ردود أفعال أزاء الحادث. وفي كربلاء والنجف الأشرف أيضا ورد في خبر نشرته إذاعة الحزب الشيوعي العراقي نقلا عن وكالة الصحافة العراقية أن الوضع هناك يشهد توترا يوحي بتحرك جماهيري مرتقب ضد النظام، الذي أرسل على عجل الكتيبة 976 من منظمة فدائية صدام واللواء 42 للحرس الجمهوري إلى المدينتين المذكورتين للسيطرة على حركة الشارع. وتقول الإذاعة هذه أن صدام حسين اجتمع بمحافظي المحافظات الجنوبية لغرض متابعة تلك الحركة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل. مستمعينا الكرام، أجرى مراسلنا في القاهرة أحمد رجب لقاء مع خبير مصري بشأن ما تتحدث به الأوساط السياسية والدبلوماسية من تداعيات طرأت على الملف العراقي في مجال الأسلحة المحظورة.
تردد في الأوساط السياسية والدبلوماسية هنا في القاهرة أن هناك تداعيات طرأت على الملف العراقي في مجال التسلح بأسلحة الدمار الشامل بعد عام 98، وهو العام الذي خرج فيه المفتشون الدوليون من العراق. وحول هذا الموضوع وما تردد التقينا مع الخبير المصري محمد السيد، والذي قال لنا أولا حول هذا الموضوع:
أعتقد أن مثل هذه التداعيات وهذا الكلام طرح في القاهرة من خلال زيارة الدكتور محمد البرادعي الأخيرة إلى القاهرة، برده على أسئلة الصحفيين أشار مباشرة إلى أن فريقه وفريق السيد هانز بليكس لديه كثير كم من هائل من المعلومات التي حصل عليها من دول غربية ومن مؤسسات دولية وأنه سيجري التحقق منها على أرض الواقع. السيد البرادعي كان يقصد تحديدا المعلومات التي جاءت في تقرير توني بلير رئيس الوزراء البريطاني والمعلومات الأمريكية الغزيرة في هذا المجال، وهو أشار إلى هذا صراحة وقال لدينا كم من المعلومات وسنتحقق من المعلومات التي طرحها رئيس الوزراء البريطاني والمعلومات الأمريكية، وهدفنا التحقق منها على أرض الواقع. المعلومات في المجال النووي قاصرة على أبحاث ومشاريع أبحاث وما إلى ذلك، لكنه أكد أن الفريق الآخر فريق هانز بليكس سيكون لديه مهام غزيرة بعد وجود معلومات تؤكد أن العراق قام بتطوير الأسلحة الكيماوية والأسلحة الجرثومية تحديدا. في هذا المجال يربط مراقبون بين ما وصل على لسان البلدين، ما وصل على في تقارير أمريكية غزيرة واتصالات تمت وخاصة على مستوى وزيري الخارجية، وبين اللهجة المتشددة ورسالة التحذير، هم وصفوها بأنها رسالة تحذير تمت من القيادة السياسية المصرية ومن وزارة الخارجية تحديدا إلى بغداد. السيد أحمد ماهر نقل رسالة تحذيرية شديدة اللهجة إلى السفير محسن خليل، والذي من المفترض أن أنقلها بدوره إلى وزير خارجية ناجي صبري، تتعلق بضرورة إنجاح مهمة المفتشين الدوليين والتعاون معهم لتجنب المنطقة كلها ويلات حرب، لأن الكل يعرف الآن حتى المؤسسات العربية والدول العربية التي ليس لديها علاقات حسنة مع بغداد كالسعودية وإلى ذلك، أن الحرب ستؤثر على الجميع. لذلك تعددت وتجمعت في القاهرة عدة رسائل وخيوط جمعتها القاهرة جميعا وأوصلتها بغداد بضرورة التعاون وبضرورة أن تؤكد العراق أنه لا يوجد أسلحة ضمان شامل، وأن المشاريع الموجودة لابد أن تفتح الأماكن المرشح وجود أسلحة ضمان شامل وما إلى ذلك.
كان هذا هو الخبير المصري في الشؤون العربية محمد السيد أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
سيداتي وسادتي، تحقيقان من وكالتين غربيتين تناولا مواقف الكرد حيال مسألة تغيير النظام في بغداد والتجارة التركية عبر الحدود في شمال العراق التي يسيطر عليها الكرد. جهاد عبد الكريم عد عرضا لهذين التحقيقين، نتابعه فيما يلي.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. بثت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء تقريرا بعنوان حماية وأضعاف قبضة العراق، كتبه بورزو دراغي من أربيل، يقول فيه أن العديد من الكرد العراقيين يخشون من أن تجربتهم في الحكم الذاتي وما رافقها من حياة حرة مزدهرة نسبيا سيكتب لها الموت إذا لم تقم الولايات المتحدة بإطاحة صدام حسين. وتضيف الوكالة في الوقت الذي يصر الرئيس الأمريكي جورج بوش على تهديداته بشأن هجوم على العراق ما لم يتعاون كليا مع مفتشي الأمم المتحدة. يشعر بعض الكرد بالقلق من أن الموقف الأمريكي والدولي قد تحول ببساطة وبشكل ماكر من إزالة نظام صدام إلى إزالة أسلحته المهلكة، فهم يرون أنه سيبقى في السلطة حتى إذا تم تجريده من أسلحته تلك. وفي هذا الخصوص تنقل الوكالة عن فوزي حريري أحد المسؤولين في الحزب الديمقراطي الكردستاني قوله: ما الذي سيحدث لنا؟ هل تتوقعوننا أن نستمر في التمرد أو نتعايش معه؟ ونضيف التقرير: في السنوات التي عقبت حرب الخليج، عندما قررت الولايات المتحدة وبريطانيا فرض مناطق حظر الطيران، تمكن الكرد من تأسيس حكم ذاتي خاص بهم، وقاموا بتحقيق سلسلة من الإنجازات كإعادة بناء المدارس وصيانة الطرق وتأسيس المراكز التعليمية والثقافية في مسعى لإنشاء هوية كردية في المنطقة. وبمساعدة من الأمم المتحدة وبرنامج النفط مقابل الغذاء، قامت السلطات الكردية بإعادة بناء العديد من القرى الكردية التي دمرتها قوات صدام خلال العقود الثلاثة من حكمه. ويفيد التقرير أن سلسلة من الضغوط، بما في ذلك استمرار صدام في السلطة ومعدلات التضخم الاقتصادي المتصاعدة، تجعل العديد من الكرد ينظرون بعين الخوف إلى المستقبل، كما أنهم قلقون من جيرانهم في إيران وتركيا وسوريا الذين يعارضون الحكم الذاتي للكرد العراقيين بسبب ما يذكيه من توق وطني لدى الأقليات الكردية في تلك البلدان. ويرى التقرير أن أقليم كردستان سيبقى معزولا ومحاطا بجيران غير موثوقين ما لم يجري تغيير للنظام في بغداد. وتنقل الوكالة عن مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني طلب عدم الكشف عن هويته أن القوات الكردية ستسحق إذا ما حاولت مهاجمة صدام خارج نطاق حرب تقودها الولايات المتحدة. وقال إن الموقف السياسي دخل نهاية مغلقة منذ أن أصبح الكرد في وضع لا يسمح لهم بالتفاوض مع بغداد حول مستقبلهم. وتختتم وكالة أسوشيتد بريس للأنباء تقريرها بالقول أن العزلة ونقص الفرص في المنطقة الكردية في العراق جعلت العديد من ألمع الشباب أن يهاجر، بالرغم من نشوء قطاع اقتصادي خاص وبناء بعض المعامل للصناعات الخفيفة واتساع قطاع الخدمات وبخاصة في جانب الاتصالات. من جانب آخر، بثت خدمة نيويورك تايمز الإخبارية تحقيقا عن الإجراءات الصارمة التي تتخذها تركيا بشأن تهريب المحروقات من العراق وتأثيرها على منطقة كردستان. قالت فيه أن نقاط تفتيش صاخبة تنتشر على المنطقة الحدودية التي تربط العراق بتركيا في هذه الأيام بسبب التجارة غير المشروعة بوقود الديزل التي ما زالت محظورة من قبل الأمم المتحدة، وأن صفوفا متقاطرة من الشاحنات تقف فارغة على جانب الطريق، فيما تجد زحمة من الرجال يتجادلون بخصوص التحول الذي طرأ على سياسة زعماء تركيا والذين كانوا يسمحون لتجارة تهريب المحروقات أن تزدهر لوقت طويل. ويشير التحقيق إلى الشعور بالإحباط نتيجة هذا التوقف في نقل المحروقات إلى تركيا، الأمر الذي يهدد حياة العديد من الناس. ويرد في التحقيق أن طاهر يوس سائق الشاحنة كان يعيل أطفاله التسعة بالإضافة إلى 21 من أفراد عائلته الكبيرة من المبالغ التي كان يحصل عليها من رحلته، فهو يرى أن هذا القرار اتخذته حكومات ونزل على رأسه كالصاعقة، وأنه لا يزال لا يعلم السبب من وراء ذلك. ويضيف التحقيق: مع التلويح بشن حرب في المنطقة، توقفت الحكومة التركية عن ممارسة سياستها المعتادة في السماح بتهريب المحروقات، الأمر الذي أدى إلى فقدان المئات من السائقين المحليين لوظائفهم. ويقول مسؤولون ترك بأنهم اتخذوا قرارا بإيقاف تدفق وقود الديزل العراقي الرخيص بسبب زيادة ملحوظة في الكميات المجهزة أدت إلى إلحاق أضرار اقتصادية بمجهزين محليين. ويشير التحقيق أيضا إلى زعم القادة الكرد العراقيين وبعض رجال الأعمال من أن في بال المسؤولين الترك شيئا آخر تماما. ويفيد أن مبيعات الديزل أثرت زعماء الحزب الديمقراطي الكردستاني داخل العراق جالبة الملايين من الدولارات لإدامة فعاليات الإدارة العامة في منطقة كردستان. ويشير التحقيق أيضا إلى رأي أحد الزعماء الكرد الذي يعتقد أن المسؤولين الترك اتخذوا هذه الإجراءات الصارمة التي تكبدنا خسائر فادحة تقدر بملايين الدولارات أنها رفضت جماعة كردية تحديد مطالبها السياسية في حال الإطاحة بصدام. فيما أفاد مسؤولون ترك أن هذا القرار يستند كليا إلى اعتبارات اقتصادية بسبب ما يعانيه الاقتصاد التركي من كساد، وأن واردات تركيا من المحروقات العراقية المهربة أثرت كثيرا على المجهزين الترك الذين ضغطوا على الحكومة كثيرا في هذا الخصوص. وتختتم خدمة نيويورك تايمز الإخبارية تحقيقها بوصف القرار التركي في منع تدفق المحروقات العراقية على أنه اعتقائي. فالحكومة التركية ما زالت مستمرة بالسماح باستيراد النفط الخام العراقي من نقطة الحدودية ماسيا وبكميات تصل إلى 6,000 طن يوميا.
سيداتي وسادتي، نقدم لكم فيما يلي عرضا بأهم ما ورد في صحف أمريكية حول عمليات التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية ومدى تعاون العراق مع المفتشين. العرض التالي عده ويقدمه لكم شيرزاد القاضي.
ضمن اهتمامها بموضوع التفتيش عن أسلحة العراق، نشرت صحيفة بوستن جلوب الأمريكية تقريرا تحت عنوان بدأ المفتشون عملهم في العراق دون عراقيل. أشارت فيه إلى أن المفتشين قاموا بزيارة موقعي التحدي والرفاه خارج العاصمة العراقية بغداد. وأشار التقرير إلى أن بحوزة المفتشين معدات متطورة وحديثة للتفتيش عن الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية، إضافة إلى الدعم الذي يحظون به من قبل الأمم المتحدة، حيث أكد قرار مجلس الأمن على أن يتخلص العراق من أسلحته أو يواجه عواقب جدية. ونسبت الصحيفة إلى ديمتري بريكوس الذي يقود فريق التفتيش أنهم استطاعوا القيام بعملهم وفقا لخطة وضعوها. وفيما جرى التفتيش بشكل هادئ، توقع خبراء سابقون عن الأسلحة أن تكشف الأيام المقبلة عن مدى تعاون العراقيين مع المفتشين بحسب الصحيفة الأمريكية. وفي مقال نشرته صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون الأمريكية بخصوص التفتيش عن الأسلحة، ذكرت الصحيفة أن هناك شرطين يجب أن يتوفر لضمان نجاح التفتيش. الأول هو أن تجعل الأمم المتحدة عمليات التفتيش اقتحامية بدرجة تكفل الكشف عن التفاصيل الدقيقة لبرامج أسلحة صدام حسين غير التقليدية. والشرط الثاني هو أن تتعاون بغداد بشكل كامل في الكشف عن جميع عناصر برامجها البيولوجية والكيماوية والنووية المشتبه بها بحسب الصحيفة الأمريكية. وتقول الصحيفة أن الاختبار الرئيسي لموقف بغداد سيأتي في 8 من كانون الأول المقبل، حيث يتوجب على العراق أن يقدم قائمة تفصيلية عن أي نشاطات بيولوجية وكيماوية ونووية. وأضافت صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون أن استمرار العراق في إنكار وجود برامج تعتقد أجهزة مخابرات أمريكية وغيرها بوجودها سوف يدفع مجلس الأمن ليقرر مدى الفائدة المرجوة في الاستمرار في التفتيش عن الأسلحة. وفي مقال آخر نشرته صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون أشار كاتب المقال جوست هيلترمان مدير مشروع الشرق الأوسط في مجموعة متخصصة بالأزمات الدولية إلى ما ذكره وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد عن استخدام العراق لأسلحة كيماوية في السابق. يقول كاتب المقال أن رامسفيلد لم يثر موضوع الأسلحة الكيماوية عندما التقى الرئيس العراقي صدام حسين عام 83. تابع الكاتب أن الزيارة تمت في وقت واجه فيه النظام العراقي تهديدا كبيرا من الإيرانيين، حيث اكتفى رامسفيلد بالحديث مع وزير الخارجية العراقي آنذاك طارق عزيز عن صعوبة قيام الولايات المتحدة بمساعدة العراق في حال استخدامه أسلحة كيماوية أو تصعيده للحرب في الخليج وبسبب سجله في مجال حقوق الإنسان كما ورد في المقال. وأضاف الكاتب في المقال الذي نشرته صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون الأمريكية أن العراق لجأ فيما بعد إلى استخدام أسلحة كيماوية ضد إيران، لكن ذلك لم يثر اهتماما كبيرا مثل ما يحدث الآن. وحول موضوع ذي صلة بالشأن العراقي، نشرت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية تقريرا تحت عنوان شرودر يضع حدودا لدور ألمانيا في العراق. قالت فيه إن المستشار الألماني جيرهارد شرودر بدأ بالحديث عن حدود مساهمة ألمانيا في أي عملية عسكرية ضد العراق، بعد أن عبر في السابق عن معارضته لحملة أمريكية محتملة ضد العراق أثناء حملة نظمها لإعادة انتخابه مستشارا لألمانيا. وقد أكد شرويدر على أن ألمانيا لن تشارك في أي هجوم عسكري ضد العراق، لكنه وضح أن باستطاعة الولايات المتحدة استخدام منشآت عسكرية وأن تمر طائراتها عبر الأجواء الألمانية إذا شنت هجوما على العراق. أما صحيفة شيكاغو تريبيون الأمريكية فقد تحدثت عن الاستراتيجية الحربية الأمريكية ضمن مقال نشرته اليوم، استهلته الصحيفة بالقول إن مفتشي الأسلحة استأنفوا عملهم في العراق بعد انقطاع دام 4 أعوام. وبالرغم من عدم حدوث ما يعرقل عمل المفتشين، فإن الولايات المتحدة تواصل استعدادها للحرب بحسب ما ورد في الصحيفة الأمريكية، مضيفة أن الولايات المتحدة سترسل وفودا إلى الخارج للاتفاق مع حلفاء محتملين في حرب مرتقبة مع العراق، نقلا عن مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية. وفي هذا الصدد سيقوم نائب وزير الدفاع بول وولفوفيتس بحملة لإقامة تحالف ضد العراق في حال عدم التزامه بقرار الأمم المتحدة، يزور خلالها بريطانيا وتركيا وبلجيكا بحسب تقرير صحيفة شيكاغو تريبيون. من ناحيتها ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ضمن مقال كتبه ديفيد فيليبس نائب رئيس مركز الإجراءات الوقائية أن جماعات المعارضة العراقية لا تنوي إقامة حكومة انتقالية أو تأسيس مجلس وطني، وإنما تسعى إلى تشكيل هيئة استشارية تركز على تطوير الأسس لعراق ديمقراطي فيدرالي بعد إطاحة صدام. وأشار المحلل السياسي فيليبس إلى أن المعارضة تنوي عقد مؤتمر لمناقشة مجموعة من الأمور أوائل كانون الأول المقبل في العاصمة البريطانية لندن، مضيفا أن المعارضين سيناقشون مسألة إشراك العراقيين في الداخل في إعادة بناء عراق ما بعد صدام. ويرى كاتب المقال ضمن أمور أخرى ضرورة تصفية الأجهزة الأمنية والمخابراتية العراقية وإقامة الديمقراطية بعد إزاحة صدام من السلطة، وأن تتولى إدارة محلية شؤون الأمن والإدارة في كردستان العراق.
Thank you.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل بشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
إذا كان أسبوع واحد يعتبر فترة طويلة في السياسة بحسب عبارة لرئيس الوزراء البريطاني العمالي الراحل هارولد ويلسون، كان علق بها على تطورات دراماتيكية متتابعة شهدتها بلاده خلال أسبوع محدد، فإن عقدا من الزمن يجب اعتباره بمثابة قرن في السياسة. فعقد واحد من الزمن منذ زوال الاتحاد السوفيتي ومعه حلف وارشو كان كافيا كي يشهد حلف شمال الأطلسي بزعامة الولايات المتحدة تحولات دراماتيكية بكل المقاييس. توجت الأسبوع الماضي في العاصمة التشيكية براغ بقمة شهدت توجيه الدعوة إلى 3 جمهوريات سوفيتية سابقة و4 دول في شرق أوروبا ووسطها كانت تدور في فلك موسكو للانضمام إلى الحلف الغربي. مراسل إذاعتنا في براغ فالنتينا سميتي أعد تقريرا عن هذا التطور المهم وآفاقه، وهو موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول. أي فرق يمكن أن يشكله يوم واحد؟ أقله بالنسبة إلى 7 دول في شرق أوروبا ووسطها تلقت الدعوة رسميا للانضمام إلى حلف الأطلسي خلال قمة الدول الأعضاء التي عقدت في براغ الأسبوع الماضي. ستمر سنتان تقريبا قبل أن تصبح هذه الدول 7 رسميا أعضاء في الحلف، بعد أن تصادق برلمانات جميع الدول الأعضاء حاليا وعددها 19 على توسيع الحلف. الدول 7 هي بلغاريا وأستونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا. وسيتعين على هذه الدول عمل الكثير خلال هذه المدة قبل أن تحصل على العضوية الكاملة في أيار عام 2004، على رغم أنها قد تتحسس المنافع منذ الآن في شكل أمن أفضل واهتمام أكبر من قبل المستثمرين الأجانب. وتشمل التزامات الدول المرشحة 7 لعب دور أكبر في الجمعية البرلمانية للحلف، والتي تعتبر منبرا رئيسيا للحوار بين الدول الأعضاء في القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية. ويقول رئيس هذه الجمعية رافائيل استريلا رافائيل إنه يرحب بقرار قمة براغ، مضيفا أن الدول 7 أصبحت حرة في تحديد رؤيتها بالنسبة إلى مستقبلها كشركاء في المجتمع الأوروبي الأطلسي، كما أن هذه الدول تشعر أنها لن تبقى وحيدة في الميدان في أوقات الأزمات.
It is hard to imagine that, but it's clear that there will be a sort of deterrence to anyone.
من الصعب التصور بنشوء أزمات، لكن من الواضح الآن وجود ضمانات لردع كل من يفكر بمهاجمة أي من هذه الدول. وأعني أن حقيقة كونها على طريق الانضمام إلى الأطلسي وأنها تفاوضت على العضوية وباتت مقبولة، أن هذا كله سيشكل فورا نوعا من التحذير السياسي، ما فاده لا يمكن أحد أن ينسى هذه الدول بسوء.
إلى ذلك فإن الدعوة للانضمام إلى الحلف لا تشكل ضمانا أمنيا فحسب، بل توفر أيضا ضمانا اقتصاديا.
That's also a clear message to the markets and to investors. This country which is worth
هذه أيضا رسالة واضحة إلى الأسواق والمستثمرين، مفادها أن الدولة التي تدعى للانضمام إلى الأطلسي لا يمكن أن تكون غير مستقرة، ولا يجوز التشكيك بمستقبلها واستقرارها. لذا أعتقد أن الدعوة ستنعش الاستثمار أيضا في هذه الدول.
ويرى استيلا أن العامل الاقتصادي بالنسبة إلى دولة مدعوة للانضمام إلى حلف الأطلسي أمر مهم، خصوصا لرومانيا وبلغاريا اللتين لم تكونا بين الدول التي دعيت إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الجولة الأولى. لكن يرجي السيديفي من المعهد التشيكي للعلاقات الدولية لا يعتقد أن الدعوة تعتبر علاجا فوريا للأمراض الاقتصادية، ولا يرى ارتباطا واضحا بين الاستثمار الأجنبي وعضوية الأطلسي.
There might be some, let's say, psychological assurance for the potential investors by means of.
يجوز القول أن الانضمام إلى الأطلسي قد يوفر بعض الضمانات النفسانية للاستثمار الأجنبي، لكن لا سبيل أبدا إلى تأكيد وجود ارتباط بين الاثنين.
غير أن سيدفي يستدرك بالقول أن عضوية الأطلسي يمكنها أن تحقق منافع عبر طرق أخرى، فجمهورية تشيكيا التي انضمت إلى الحلف عام 1999 سوية مع هنغاريا وبولندا اضطرت أن تقدم على تسريع تنفيذ الخطط الخاصة بإصلاح اقتصادها الذي كان يعتمد مبدأ العهد الشيوعي القائم على مؤسسات الاقتصاد العسكري. ويلاحظ سيديفي أيضا أن قرار الحكومة التشيكية قبل أسبوع بتنفيذ خطة بناء جيش محترف كان يستحيل توقعه لولا انضمام تشيكيا إلى الأطلسي.
It's very often informal pressure. Yeah. Although, yeah, we had here the Secretary General Robertson in May 2001, and he was very explicitly.
العضوية تعتبر وسيلة ضغط غير رسمية. على الرغم أن الأمين العام للأطلسي جورج روبرتسون زار براغ في أيار العام الماضي وانتقد بوضوح خطة الإصلاح العسكري وتعثر الجمهورية التشيكية في تنفيذ التزاماتها في إطار الحلف. كما أنه انتقد بوضوح أيضا إجراءاتنا، الأمر الذي ساعدنا كثيرا.
سيدي يقول أيضا إن أهدافا معينة قد يكون تحقيقها أسهل بالنسبة إلى دول البلطيق وسلوفينيا التي لم تكن تملك جيوشا قبل عقد من الزمن، فهذه الدول بدأت الآن في بناء قواتها المسلحة من الصفر معتمدة مقاييس حلف الأطلسي مباشرة. لكن الإصلاح العسكري قد يكون أصعب بكثير في دول مثل رومانيا وبلغاريا اللتين تملكان حاليا قوات مسلحة كبيرة العدد، مما يجعل صعبا خفضها وتحديثها. سيديف يضيف أن هناك فروقا بين الدول الثلاث التي انضمت إلى الأطلسي في عام 1999 وبين الدول السبع التي دعيت إلى الانضمام خلال قمة براغ، فهذه الأخيرة يرتبط كل منها بالأطلسي عبر ما يعرف بخطط العمل للعضوية، وسيمارس الأطلسي عليها مباشرة أو بطريق غير مباشر ضغوطا أكثر كي تنفذ التزاماتها. والدول المرتبطة بالأطلسي عبر خطط العمل مطلوب منها أن تقدم سنويا مسودات خطط للتكامل كي يقومها الحلف. وبحسب سيديف فإن الاحتمال يبقى قائما بأن الدول السبع المدعوة لن يحصل جميعها على العضوية الكاملة بعد سنتين.
If there is some serious, if there are some serious problems concerning, for example, internal political situation, if there is a.
إنه احتمال فحسب. فإذا كان هناك مشاكل جدية، وعلى سبيل المثال على صعيد أوضاع سياسية داخلية أو تراجع جدي في مجال تحقيق الإصلاح العسكري، ربما لن تحصل عضوية الدولة المعينة على المصادقة المطلوبة.
لكن هذا القول لم يمنع سيديف من استبعاد نشوء أي تطور سياسي سلبي جدي أو تعرض أي من الدول المرشحة السبع للغزو مثلا. العراق الحر في براغ نواصل بث برنامج عالم متحول، وموضوع حلقة هذا الأسبوع هو التحولات التي يشهدها حلف شمال الأطلسي. سيداتي وسادتي، لكن ماذا بالنسبة إلى الدولة التي كان المرشحون إلى عضوية الأطلسي يدورون في فلكها، أي روسيا وريثة الاتحاد السوفيتي السابق؟ مراسل آخر لإذاعتنا في براغ هو جيريمي برانستين لاحظ أن زعماء حلف الأطلسي انتهزوا كل فرصة خلال القمة ليؤكدوا لعدوهم السابق أن قرارهم توسيع الحلف يجب أن تعتبره موسكو خبرا سارا. روسيا التي ظلت تعارض توسيع الحلف ستشاطر الآن الأطلسي حدودا طويلة، لكن الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرغ بعد انتهاء قمة براغ مباشرة شدد مجددا على أن توسيع الأطلسي يصب في مصلحة موسكو، إذ أن ذلك سيشكل ضمانا للاستقرار على حدود روسيا. يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف دعي إلى المشاركة في القمة عبر محادثات مع زعمائها في إطار المجلس الروسي الأطلسي الذي تم تأسيسه قبل 6 أشهر ليكون منبرا للحوار والتعاون بين الجانبين في مجالات عدة خصوصا مكافحة الإرهاب. أمين عام الحلف جورج روبرتسون أعرب عن دعمه للكرملين نيابة عن الأطلسي في أعقاب عملية احتجاز الرهائن في مسرح موسكوفي. روبرتسون قال في اجتماع لوزراء الخارجية عقد على هامش القمة:
I can tell you that the most often quoted subject at this morning's meeting was the hostage situation in Moscow, where all of the ministers.
أستطيع أن أقول لكم إن أكثر موضوع تطرقنا إليه خلال اجتماع اليوم كان يتعلق بعملية المسرح في موسكو، وقد أعرب جميع الوزراء الجالسين حول الطاولة عن اشمئزازهم وارتعابهم من أن مدنيين أبرياء صاروا ضحايا هذا العمل الإجرامي. إنه أمر أثار تضامنا قويا مع روسيا في مواجهة الإرهاب، لأن دولا أخرى كثيرة ممثلة في هذه القاعة خاضت تجارب مرة لجهة الإرهاب الداخلي.
ولعل المعاملة التي حظي بها وزير الخارجية الروسي وتلك التي خص بها أعضاء الأطلسي الرئيس الأوكراني ليونيد كوتشما لعلها تشكل دلالة مهمة. فالأول مثل دولة وصف الرئيس بوش زعيمها بأنه الصديق الصدوق، بينما الثاني مثل دولة تتهمها الولايات المتحدة ببيع العراق معدات حربية محظورة بموجب قرارات الأمم المتحدة. سيداتي وسادتي، حقا إنه عالم متحول.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، استمعتم إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل بشي مو معروف، عيشوا شو عيشوا شو.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نود أن نلفت انتباهكم أعزائي المستمعين إلى أن إذاعة العراق الحر تقدم لكم باقة من البرامج الأسبوعية، منها في أيام السبت تستمعون إلى موزايك والعراق في أسبوع ومواويل. وفي كل يوم أحد تلتقون مع عراقيون في المهجر ومفاهيم. أما في يوم الاثنين فتستمعون إلى حقوق الإنسان في العراق وسوق المربد ورحلة في الذاكرة وإلى إعادة لبرنامج أيام الخير. وموعدكم يوم الثلاثاء مع البرامج التالية: من الأجواء العراقية، وعالم متحول، ومقهى الإنترنت. أما في أيام الأربعاء فتستمعون إلى برنامجي نوافذ مفتوحة والتقرير الاقتصادي. وفي أيام الخميس تأتيكم أربع حلقات جديدة من برامج أيام الخير وقضية في حوار وأقلام عراقية وحدث وتعليق. بقي يوم الجمعة وفيه تستمعون إلى المجلة الثقافية والعراق في دور الفكر والنشر وإلى لحن وفنان. أعزائنا المستمعين، إذاعة العراق الحر ترجو لكم أوقات طيبة مع برامجها الأسبوعية واليومية. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
I'm gonna be حبيبي يا حبيبي يا حبيبي وارجع اهد عالقلب يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ضيق حبك عسل وطعم يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ويرضى بالشهد عالقلب وانا اشوف الدنيا كلها زهوق كل هالجوع لو ثورت بسم لو ثورت بسم لو ثورت بسم لو ثورت بسم وانا اشوف الدنيا كل هالجوع كل هالجوع لو ثورت بسم لو صورت بسم حلوة حلوة الدنيا دي بكل رضانا بتزعلنا حلوة حلوة الدنيا دي بكل رضانا بتزعلنا يسولفوا الناس بيني يسولفوا
Three.